بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند مسند عبد الله بن عباس، ما أخذنا شيئا منه. نعم، ترجمنا له يعني. نعم، قد وقفنا على مسند الإمام عند مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو من أكثر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوته التي دعا بها إليه حينما قال اللهم علمه الكتاب. فوفق الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما توفيقا عظيما. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. قال حدثنا هشيم.
الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني عن أولاد المشركين، هل هم في الجنة أو هم في النار. فمعلوم أن من مات قبل التكليف يكون حكمه بخلاف من مات بعد التكليف، فإن من مات بعد التكليف من المشركين أي بعد البلوغ فإنه يكون كافرا ومشركا ويلحق بالمشركين في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، هذا إذا كان من المكلفين. أما إذا لم يبلغ التكليف فما حكم أولاد المشركين؟ هذا الحديث وهو الله أعلم بما كانوا يعملون استدل به جماعة من أهل العلم على أن أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا بنار، وإنما يفوض العلم فيهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تعقبهم ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، أي تعقب القائلين بهذا القول في طريق الهجرتين بقوله، وفي الاستدلال على ما ذهبت إليه هذه الطائفة نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له، لكن لا يدل هذا على أنه لا يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياته، يعني لو كانت لهم الحياة فالله عز وجل أعلم ما كانوا عاملون. والصحيح الذي ذهب إليه المحققون من العلماء وارتضاه جمع من المفسرين والمتكلمين هو أنهم من أهل الجنة، واحتجوا بما رواه البخاري في الصحيح من حديث سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، أو فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غدا إنه أتاني الليلة آتية، فذكر الحديث وفيه وأما الولدان الذين حوله فكل مولود، يعني حول إبراهيم، في هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر عديدة، ومما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ممن رآه إبراهيم عليه السلام، وحوله جماعة من الأطفال والولدان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقالوا وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، يعني هؤلاء في الجنة. فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي. وفي مستخرج البرقاني، طبعا لو قال قائل هذه رؤيا نقول رؤيا الأنبياء وحي، لا فرق بين رؤيا الأنبياء وما كانوا ويقظتهم، فالأنبياء مخصوصون بهذا أن رؤياهم هي رؤيا حق، هي رؤيا حق وهي وحي. ولهذا تقول عائشة كما جاء عند البخاري أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصالحة، فكان إذا رأى رؤيا تحققت مثل فلق الصبح، وبقي النبي 6 أشهر على ذلك. وفي مستخرج البرقاني عن البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي الرجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. فقال الناس يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. وروى أحمد وأبو داود من طريق حسناء بنت معاوية الصريمية عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة، وحسنه الحافظ في الفتح، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم. وفيه أيضا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا كان سبحانه وتعالى لا يهلك في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب من لم يصدر منه ظلم؟ ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نيتهم وعملهم كما واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إلى أن قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، وإنما يهوده أو ينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وقالوا النار لا يعذب فيها إلا من عمل بعمل أهلها وهي دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبد الآبدين؟ ولو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون تكليف، والقسمان ممتنعان، لأنه ما يعذب بدون تكليف أو يعذب مع تكليفهم بالإيمان. أما الأول فالاستحالة التكليف ما لا تمييز له ولا عقل أصلا، وأما الثاني فيمتنع بالنصوص التي جاءت في القرآن من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قال ابن القيم وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى هو الراجح وهو الصحيح من الأدلة، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ذلك، فقبل التكليف فالله عز وجل لا يعذب أحدا، وليس هؤلاء ممن يمتحنون لأنه لم يحصل لهم تكليف أصلا، فاقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أن من مات قبل التكليف فإنه لا يخلد في النار لأنه لم يكلف، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال صلى الله عليه وسلم لا أحب هذه العذر من الله عز وجل، ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. لكن هم في الدنيا على أحكام آبائهم، هم على الظاهر، فأبناء المشركين في الدنيا لهم أحكام آبائهم، بمعنى أنهم يلحقون بالمشركين في أحكام الدنيا، فلا يصلى عليهم ويدفن لهم إذا كانت الأخرة تبنى على مسألة التكليف وغير ذلك. أو هؤلاء ما تقرأ على الفطرة التي أشار إلى الله عليه وسلم، كل مولود بواه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا أطفال المشركين لهم حكمان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكم الدنيا فإنه يجري عليهم أحكام الدنيا في الظاهر، تجري عليهم أحكام الدنيا، فأطفال المشركين تبع لآبائهم في الدنيا. أما في الآخرة فهم في الجنة إن شاء الله، لحديث سمرة الوارث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وحوله أولاد المشركين، وثانيا للأدلة الكثيرة القاضية بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من كان مكلفا، وهؤلاء ماتوا قبل التكليف، وهؤلاء ماتوا قبل التكليف، فكيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى ويدخل النار من لا يستحق ذلك؟ لأن قبل التكليف لا يستحق هذا، قبل التكليف لا يستحق هذا. فهل الله سبحانه وتعالى العفو الغفور الذي يتجاوز والذي أفعله دائرة بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها، أيعذب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأطفال بغير الجريرة؟ بغير الجريرة إن قالوا كانوا على الشرك وكانوا على الكفر، نقول هذا قبل التكليف، والله سبحانه وتعالى ما يوجب على العباد قبل التكليف، بالعكس قاعدة الإحسان قبل التكليف. معلوم أن من أحسن وأتى الإحسان وفعل الطاعات قبل التكليف فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها منه، وأما من عمل السيئات فلا يجازى عليها، سيئات قبل التكليف لا يجازى عليها، أما الإحسان يكتب له. فالقاعدة قاعدة فضل، القاعدة قاعدة فضل، فلا يقابل هذا الفضل بظلم. ولهذا فالراجح الذي لا محيد عنه أن أطفال المشركين إنما يكونون في الآخرة في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يحمل حديث الله أعلم بما كانوا عاملين كما ذكر ابن القيم هنا، يعني إذا كبروا فالله أعلم بما كانوا عاملين، هل سيكونون من أهل الطاعة؟ فعلم الله عز وجل شامل، لكن هؤلاء ماتوا قبل التكليف. أو قد يقال، أو قد يقال الله أعلم بما كانوا عاملين، أن هذا منع لذكرهم على التعيين، فيقال محمد، فيقال مثلا فلان ولا فلان ولا فلان من أطفال المشركين، هؤلاء بأعيانه يقال عين فلان من المشركين في الجنة عين فلان، فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أطفال المسلمين، لما قالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني أو قولي غير ذلك، فالله أعلم بما كانوا عاملين. هذا في أطفال المسلمين، هذا في أطفال المسلمين. والصواب أيضا في أطفال المسلمين من باب أولى أنهم في الجنة، ولكن إما أن النبي قال هذا قبل العلم بذلك، وعليه أيضا قد يحمل هذا الحديث في التأويل الثالث أن النبي قد يكون قال ذلك قبل الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم وفيها أن أطفال المشركين في الجنة، أو يكون من باب التأديب لعائشة رضي الله عنها أنها لا تجزم لهؤلاء، وهذا أمر الغيب فلا ينبغي أن تكون فيه تلك الجرأة، أو مسألة المعين أنك لا تحكمين لمعين بأنه في الجنة حتى ولو كان من أطفال المسلمين. لكن أيا كان التأويل فالحاصل في ذلك أن أطفال المسلمين وأن أطفال المشركين الصواب أنهم في الجنة، لأنهم ما كلفوا وهم على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران أو كذا أو كذا. فهذا الحديث بالإضافة إلى حديث إبراهيم عليه السلام وحوله ولدان المسلمين والمشركين وهم في الجنة، هذه كلها مع قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن الله عز وجل يقول لمن في النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده والله يتجاوز عن عباده. ومن ذلك ما جاء عند البخاري أيضا من أنه لما بقي في الجنة فضل بعد كل الذين يدخلونها من أهل الدنيا، كل من يدخلها يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله سبحانه وتعالى قوما فيدخلهم الجنة، وأيضا يبقى في النار فضل، أي يبقى في النار زيادة. فهل أنشأ الله قوما فأدخلهم النار كما أنشأ قوما فأدخلهم الجنة؟ الجواب لا، وإنما لما بقي في النار فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. فلماذا أنشأ الله للجنة أقواما لم يكلفوا وأدخلهم الجنة ولم يفعل ذلك في النار؟ لأنه لو فعل ذلك في النار فقد أنشأ قوما وادخلهم النار بغير عمل عملوا، وهذا ظلم. أما أن ينشئ قوما فيدخلهم الجنة فهذا فضل، فإذا وجد الفضل حمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، فوضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، أي انضم بعضها إلى بعض، وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى. فمن دخل النار فبعدله، ومن دخل بفضله، والحمد لله، وعليه فلا يكون أطفال المشركين في النار وهم لم يكلفوا. فإن قيل هؤلاء عملوا الشرك وهؤلاء عملوا بعمل آبائهم، نقول إذن ما فائدة التكليف؟ وما فائدة أن يجعل سن للتكليف إذا كان من قبله يعذب هذا العذاب ويدخل النار أو كذا؟ بل نقول ولا يدخلون النار حتى من يعذبون فيها ثم يخرجون، ولا نقولهم تحت المشيئة، لأن من تحت المشيئة من يدخل النار يعذب ثم يخرج، من يدخل النار ويخلد فيها، كل هذه الأصناف من أدركهم البلوغ، لأن الرب سبحانه وتعالى اقتضت رحمته ذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا هو الحاصل باختصار في مبحث أولاد المسلمين ومبحث أولاد المشركين، وأن القول الراجح في هذا كله أنه من شاء الله في الجنة بمقتضى تلك النصوص كلها، بمقتضى تلك النصوص كلها. نعم. إنه إيه؟ في الغلام يعني هذا في علم الله، هذا ممن أطلعه الله سبحانه وتعالى، يعني لو عاش، هذا لو عاش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل إنما أخبر بهذا. نعم، هذا لو عاش، أما قبل، أما وقد مات فهذا لا يعذب على ذلك، إنما هذا لو عاش، هذا لو عاش.
شفنا من منع من تعيين الأطفال لهم في الجنة، يعني
دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لمسألة التعيين هل بأعينهم يعينون أو لا يعينون، هذه مسألة إيه ثانية، هذه مسألة ثانية. من أهل العلم من يرى التعيين، لأنه إذا كان هؤلاء في الجنة وليس لهم احتمال أن يكونوا في النار فيعينون، ومنهم من قال بأن هذا يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يجزم بغيب لا علم له به. وإن كان المسألة في ذلك واسعة جدا، فإنهم طالما أنهم من أهل الجنة فلا مانع أن يعينوا، ولكن نقول لما لم يرد هذا يعني عمن سبق فيترك هذا أولى. نعم. هؤلاء بلغوا، لكن بلغوا وعندهم إما أحدهم مجنون، وإما أحدهم ورث الحديث أربعة اللي هو إيه؟ أي اللي هم أهل الفترة الذين لم يبلغهم النبي وكذا، فهؤلاء الذين يمتحنون لأنهم بلغوا، هؤلاء بلغوا جميعا، بلغوا ولكن ما عندهم المؤهلات لهذا، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. ولهذا الحديث، وبعض العلم يرى أنه حتى المجنون يفرق زي ما مر معنا في رسالة الشيخ الإسلام، إذا بلغ وهو مجنون ومات على ذلك ففيه الحديث، وإذا حصل له كفر بعد البلوغ ثم جن فهو على ما كان من قبل. إن كان مسلما ثم جن فهذا من المسلمين، كان كافرا ثم جن فهذا من الكفار. لكن الذي امتحن هو من بلغ مجنونا، فالعلة لذلك أنه بلغ، أنه بلغ. وأيضا هو لا يظلم، فإن الله سبحانه وتعالى يمتحنه، وامتحان الله سبحانه وتعالى له هذا مبني على علم الله عز وجل فيه. فمن علم الله سبحانه وتعالى منه أنه لو كان عاقلا وبلغه الرسول أنه يجيبه فسيجيبه، أو لا يجيبه فإنه لا يجيبه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أنبانا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطعام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله. قال حدثنا هشيم قال أنبانا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
وقبض وابن 65
قرأ ثاني
يقول حديث ابن عباس قبض النبي وابن 65. هذه الرواية ضعيفة، 65، والبيهقي في دلائل النبوة ورواية الجماعة ابن عباس في 63. نعم. فالمنقول انه في 63، وهذا المشهور ان النبي مات وهو ابن 63 سنة. نعم.
قال حدثنا هشيم قال انبانا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا
المحرم ممنوع أن يلبس السراويل، وممنوع أيضا أن يلبس الخفين اللي هو الحذاء مثل الحذاء، والسراويل هي البنطال الطويل. لكن إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين. هذا حديث ابن عباس، وورد في حديث ابن عمر: فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. ولهذا تنازع العلماء هل إذا لبس الخفين أي الحذاء هل يلزم قطعهما، هل يلزم أن يقطعهما، أو أنه يكفي فقط أن يلبس الخفين بدون قطع لحديث ابن عباس. منهم من رجح حديث ابن عمر وأن ذلك من باب تقييد المطلق، يبقى حديث ابن عباس هذا حديث مطلق، وحديث ابن عمر حديث مقيد لهذا المطلق، يبقى فليلبس الخفين حديث ابن عباس محمول على فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ومنهم من سلك مسلكا آخر وهو تفضيل حديث ابن عباس، وأن ذلك ناسخ لحديث ابن عمر، وأن ذلك كان في حجة الوداع، وهذا ناسخ حديث ابن عمر. فأولا قال النبي وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، ثم بعد ذلك في حديث حجة الوداع قال وليلبس خفين، ولم يذكر وليقطعهما، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشارع عفى عن ذلك. وهذا القول هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، وهو الراجح في المسألة أنه يلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن ذلك كان آخر الحديثين، وأيضا فإن النبي قال ذلك في حجة الوداع، وكان معه جمع من المسلمين غفير، ولو كان يلزم الواحد بالقطع لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على ذلك. فالراجح حديث ابن عباس وأنه يلبس الخفين ولا يقطعهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث احتجم وهو محرم صائم، هذا حديث الشيخ شعيب تكلم كلاما هنا لا بأس بقراءته. قال في هذا الحديث أنه احتجم ومحرم وهو محرم صائم، احتجم ومحرم صائم. قال هذا الحديث اسمه ضعيف في ضعف يزيد بن أبي زياد، وأخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة عن هشيم بهذا الإسناد، وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحميد وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأبو يعلى والبغوي والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي وأبو القاسم البغوي في الجعديات، وأخرج النسائي في الكبرى من طريق شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم محرم وشريك سأحفظه فغلط فيه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد أن أورد حديث ابن عباس هذا: احتجم وصائم محرم واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام، لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزوة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، لم يعتمر في رمضان، وإنما كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، في ذي القعدة. ولهذا قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن: ما اعتمر النبي قط إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. فعمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة، ولم يحرم في رمضان حتى يقال صائم، ثم إنه في إحرامه كان مسافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم وهو مسافر. قلت القائل ابن حجر: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك؟ فلعله فعل ذلك مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر فأوهم أنهما وقعا معا، والأصل برواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هذا الراجح في البخاري، احتجم وصائم واحتجم ومحرم، احتجم وصائم دي مرة، احتجم ومحرم هذه مرة، فجاء بعض الرواة فجمع احتجم وهو صائم محرم، فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حال مستقلة وهذا لا مانع منه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في الصحيحين بلفظ وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصل. ثم نقل عن أحمد وعلي بن المديني وغيرهما أنهم أعلوه، قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس فيه صائم إنما هو محرم. قلت: من ذكره؟ قال ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاووس، وروح عن زكريا عن عمرو عن طاووس، وعبد الرزاق عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير. قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما. وروى قاسم بن أصبغ من طريق الحميدي عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله. ثم قال: قال الحميدي: هذا ريح، لأنه لم يكن صائما محرما، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما. قلنا: وسيأتي الحديث كما هو هنا برقم كذا من طريق يزيد بن أبي زياد، وبنحو برقم كذا من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم به، وسيأتي برقم من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم عن عباس قال: احتجم رسول الله وهو صائم لم يذكر فيه الإحرام. وسيأتي أيضا برقم كذا من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وأخرج البخاري في صحيحه عن معل بن أسد: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وهو الأصوب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وسيأتي من طرق عن ابن عباس وفيها كلها أنه احتجم وهو محرم لم يذكر فيه الصيام، ولهذا رده أحمد رحمه الله تعالى كما سبق وقال: ليس فيه صائم إنما هو محرم. ولهذا يبقى النزاع في الحجامة للصائم، يبقى النزاع في الحجامة للصائم، وأن هذا الحديث وهو محرم وهو صائم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد روايته وصائم، وإنما صواب روايته وهو محرم. ولهذا يبقى النزاع هل يصوم أو هل يحتجم الصائم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنما توجه إليه أيضا كلام كثير في هذا من جهة ثبوته وعدم ثبوته، ولهذا في المسألة مسألة خلافية والخلاف فيها خلاف قوي. والذي رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو مسألة الإفطار، أنه أفطر، وهذا أيضا ما رجحته اللجنة الدائمة، وما كان يفتي مشايخنا رحمهم الله كابن باز أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر، ولكن على كل المسألة خلافية. وقد بسط القول فيها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. نعم. والأولى أن الإنسان يخرج من هذا الخلاف ولا يحتجم إلا ليلا إذا أراد ذلك. نعم. الحاجم بعد وجود هذه الأجهزة الحديثة ولم يعد يمص الدم أو يمص هذا بفمه، فلا داعي للقول بأنه أفطر، لأن ذلك في الأول لما كان الحاجم نفسه يمص هذا فكان يخشى أن يتطير شيء إلى حلقه، لكن بعد هذه الآلات الحديثة لا يقال أفطر الحاجم. نعم. وهذا الذي رجعه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما مر معنا. نعم. نعم. ليه؟ نعم، العلماء قاسوا هذا، تبرع بالدم وربما أعظم من الحجامة تبرع بالدم. أما العينات وكذا هذا شيء يسير كالجرح، هذا شيء يسير ولا يفطر الصائم به، العينات هذا لا يفطر الصائم بها. أما التبرع بالدم يؤخذ منه 100 أو 150 أو 200، نعم هذا أشد من الحجامة. نعم. إليه؟ لا، خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم. إلا إذا خرج من المخرج المعتاد كالقبل أو الدبر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عون.
فدل هذا على أن المحرم إذا مات في إحرامه فإنه يدفن على حاله، العلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. فدل هذا على أنه من مات على شيء بعث عليه، بعث عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في أصحاب الطاعة، وأنه أيضا في أصحاب المعاصي يخزون بمعاصيهم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم، يعني الرب سبحانه وتعالى، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. هذه عادة الكريم سبحانه وتعالى، أن الإنسان يبعث عليه، يبعث على عمله، وأنه يموت على عمله إن شاء الله. هذه عادة الكريم سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي بحسن الخاتمة لمن حسن الدنيا، لمن حسن الدنيا. فإن قال قائل: لكن حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، هذا يوجب الخوف، ولكن ليس فيه أن من يعمل الصالحات يختم له بهذا، ولكن هذا قد يكون في الظاهر يعمل الصالحات، ولكن هو لا يرجو بذلك وجه الله. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات: فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل إيه بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ولكن العبد إذا عمل لله سبحانه وتعالى الصالحات وأخلص العمل لله عز وجل فيرجى أن يموت هذا على الخير. وما حصل الحمد لله أن رأى الناس أحدا من أهل الصلاح والتقى ومن أهل العمل الصالح ثم يموت على خلاف هذا، الحمد لله. من الناس من يموت في الصلاة، ومن الناس من يموت على في الجهاد، ومن الناس من يموت وهو مع المصحف، ومن الناس من يموت وهو في الطاعات، ومن الناس من يموت على لا إله الله وعلى التوحيد، ومن وهكذا. هذا الشأن في أهل الطاعات. وكذلك أهل المعاصي، أهل المعاصي غالبهم يموت على معاصيه، اللي يموت على الغناء إذا كان مغنيا، واللي يموت على الخمر إذا كان خمارا، واللي يموت في أحضان المميسات إذا كان زانيا. هذا واقع، ونحن رأينا بأنفسنا سبحان الله. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد كانت ختمته من فيما يعني يظهر لنا، والله تعالى أعلم، فيما يظهر لنا من أحسن الخاتمات، ونحسبه على خير، نحسبه عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين. وهذا الرجل قد فتك به المرض فتكا، وبلغ به السرطان مبلغا، وصلت به درجة مناعته إلى صفر، وأكل في جسمه أكلا، ومع ذلك أصر الشيخ رحمه الله تعالى كعادته، سبحان الله، كعادته كل سنة كان الشيخ يدرس العصر الأخير في الحرم المكي بعد صلاة التراويح وبعد صلاة الفجر. كان الشيخ يدرس درسين بعد صلاة التراويح وبعد صلاة الفجر، ينقص من التراويح إلى قبيل التهجد، وبعد الفجر إلى بعد الشروق. هذه عادة الشيخ رحمه الله تعالى حوالي 20 سنة في الحرم تقريبا. حتى إذا كان في هذه السنة التي قبض فيها الشيخ رحمه الله تعالى، وكان أمره صعبا جدا أن يواصل الدرس في هذه السنة، ولكن الشيخ أصر ومحجوز بالمستشفى، وكانوا يأخذونه من سرير المستشفى إلى الدرس، ويقول الناس ينتظروني، وكان يذهب به بالسيارة بالعربة ويدخل الحرم بعربة المستشفى، ويدخل في غرفة خاصة فيلقي الدرس من خلالها، حتى إذا كانت الليلة الأخيرة لليلة 30، وكان قد تعب جدا جدا، فقالوا الشيخ لا يمكن الليلة، مستحيل، صعب. فقال والخراطيم في أنفه وفمه، أصر الشيخ أن يذهب إلى الحرم، وذهب به إلى الحرم، ورفعت الخراطيم من فمه رحمه الله، وأعطى درسه الأخير في الحرم. ثم بعد رمضان انتقل الشيخ إلى المستشفى ومات رحمه الله تعالى تقريبا حوالي يوم 14 من شهر شوال، وأتم الله عمله الذي كان يواظب عليه كل سنة، مع أن المرض يأكل في جسمه أكل. الشيخ العثيمين مات وزنته 37 كيلو، زنة الشيخ 37 كيلو، ودرجة المناعة صفر. آخر من أشهر المغنين بالمملكة، من أشهر المغنين، في حفلته التي مات فيها حفلة وقد اجتمع الناس إليه، وقد أصيب بذبحة وكذا مفاجئة، وجاء الأطباء وقالوا لابد تعتذر، قال الناس ينتظروني، مثل ما قال العثيمين. العثيمين يقول لا، الناس ينتظروني، وهذا يقول الناس ينتظروني، وأصر أن يغني في هذه الليلة، وخرج إلى كرسيه وجلس على الكرسي كعادته، وكان يغني على كرسي، وجلس كعادته ليغني، ثم مال به كرسيه فمات على المسرح أمام مشاهديه. هذا يقول الناس ينتظروني، وهذا يقول الناس ينتظروني. عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث الناس يوم القيامة، وهذا يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، كأنما هو في أرض عرفة. وفيه أيضا أن من مات في عرفة فإنه لا يقضى عنه الحج، فقد تم حجه والحمد لله، وقبلت حجته، ولا يقضي أحد عنه الحج، ولا يقضي عنه أحد الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا عون عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القتلي، فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعهن في الخذف فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال حدثنا هشيم عن منصور.
نعم هذا الحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن عباس بحصيات مناسبة كما قلنا تكرارا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين تربية الأمة التربية النافعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شموليا في تربيته، ولا يضيع النبي فرصة في تربية الأمة أبدا، ما كان النبي يضيع لحظة ولا طرفة عين، يردف ابن عباس خلفه وهو غلام غلام، يعني قد سن يردف غلاما خلفه ولا يفكر أن يكلمه في الدين، فقال يا غلام إني أعلمك الكلمات. يا الله ما كان النبي إخواني الدعوة هذه قضية قضية، لو الإنسان اتخذ الدعوة قضية نفع الله به سبحانه وتعالى نفعا عظيما. فأردف النبي ابن عباس خلف ظهري ثم قال يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا فرصة إلا ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما يترك فرصة إلا ويدعو إلى الله عز وجل، ويردف معاذا خلفه ثم يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، وهكذا. فلما أعطاه ابن عباس هذه الحصيات المناسبة قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، بمثل هذه الحصيات المناسبة أرموا، وإياكم والغلو، والغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، فمن جاوز المشروع وقع في الغلو، ومن فرط في المشروع وقع في التفريط، وأكثر الناس بين غلو وتفريط، بين إفراط وتفريط وتهاون، وقل من يعبد الله عز وجل كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم، بما عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوسط، والوسط يعني الخيار العدل، الوسط والخيار، ولهذا الشريعة كلها وسط، والشريعة كلها يسر، لا يقال الوسط يعني ما تتشدد مثلا بدل ما تطلق لحيتك، أو مثلا تعمل في شعرك عمل موضات، يعني خليك راجل معقول كده، لا أنت اللي مرتعي ولا أنت اللي خنافس يعني، أو بدل المرأة ما تغطي وشها الوجه وتتزمت، أو في المقابل المرأة تلبس بنطال، لا نخلينا وسط، يبقى مثلا غطاء للرأس برضو كذا، تبقى الوحدة محترمة أو هذا إلى آخره، لا ما يقال هذا وسط، الناس تظن وسط يعني وسط بين أمرين، إنما الوسط العدل الخيار، وضابطه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واليسر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالوسط هو ما جاء به النبي، والعدل هو ما جاء به النبي، واليسر هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين إيه؟ إن هذا الدين يسر. نعم، فلهذا قال وإياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فلو أن الرجل جاء بحصاة كبيرة زي الحجر، حجر كبير، ورمى به في الجمرة، هذا من جهة الإجزاء يجزئه، لكن هذا الذي تجاوز في هذا الحد الشرعي سيتجاوز بعض الجمرات، سيتجاوز بعض الجمرات، وسوف يكون الغلو له ايه منهجا. تقول خد حصى، يقول لك لا حصى دي من حاجة الشيطان، ده احنا عاوزين نطحه، عايزين نسيل الدم من رأسه، ويظن المسكين، وهذا اكثر ما نجده احنا، يعني يقابلنا بعض الناس يقول لك حتى ما بيسألش عن الجمرات، يقول لك فين ابليس، عايز يسأل فين ابليس، وبعدين في شيطان صغير، في شيطان وسط، في شيطان كبير، فهو بيسأل عن الشيطان، فالناس يظنون انهم ايه يرمون ابليس، فتخيل بانك بترمي ابليس، هترميه بقى بحصاء دي كده، لا انت تريد ان ايه ان تقضي على ابليس، ولا تعلم يا مسكين ان ابليس يعبث بك ويضحك عليك حينما تتجاوز السنة. معركة إبليس معك معركة سنة ومعركة التزام واستقامة، إنما إبليس يضحك عليك. فما هذه الحجر الكبرى إلا من إبليس أصلا، هذه الحجر من إبليس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، مش مسألة بقى إبليس وكذا، إنما هذا من إقامة ذكر الله، هذه متابعة لرسول الله. نحن إنما نرمي متابعة، مش نرمي إبليس، وإن العمود ده هو إبليس. ولهذا بعض الناس كان يعني قبل ما يوسعوا الجمرة بقت جدار كبير، كان قبل كده كان الجمرة عمود زي العمود المسجد انتوا قاعدين جنبه ده، هذا كان عمود في حفرة. فكان بعض الناس يظن هو ده إبليس، فكان بعضهم يخرج على الحفرة، هذه يعني ليس مبالغ فيها، ده هذا متكرر كمان، متكرر يعني مش مرة مثلا ولا عشرات المرات، هكذا في كل حد. بعض الناس يخرج ويأخذ العمود ويضربه بالنعال، والآن بيضرب إبليس بالنعال، وهو بذلك يضحك عليه إبليس. هذا لذكر الله، هذا اتباع، إنما يرمي الواحد اتباعا فقط، وليس إنه إبليس أو الشيطان فعلا يقف وأنت ترمي الشيطان. لهذا النبي قال بمثل هذا فرمه: وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. إياكم الغلو على الحد المشروع، بدل ما توقف في الصلاة تقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات متوجها لله عز وجل متطهرا الله أكبر، من اللي بقولك اخطب؟ هذا غلو. من الذي علمك ذلك؟ ناس كمان تقول في يوم الأحد الموافق 8 من شهر جماد الآخرة لعام 1433 وبحضور بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، ما إيه المانع يعني؟ إنما الله أكبر بس، خلاص يكفيك هذا، تقف عند الحد المشروع. هذا كله من الإيه؟ من الغلو، هذا كله من الغلو. فالإنسان يحضر الغلو ويتبع السنة. ومن الغلو إنك تحرم على نفسك مأكولات معينة، مشروبات معينة، ألبسة معينة بدعوى الزهد. يبقى الواحد يقول أنا زاهد في الحياة ويلبس الملابس التي ربما ينفر منها الناس، فيحضر الإنسان الغلو سواء في الاعتقاد أو سواء في العبادة أو في المعاملة، كل هذا من الغلو. حتى في طلب العلم الإنسان أيضا يبتعد عن طريقة الغلو في الطلب، فيطلب علوما لا ينتفع بها ولا يكون لها تأثير، ويطلب أيضا على طريقة ليست على طريقة السلف ولا ينتفع بها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين حتى رجع. قال حدثنا هشيم،
طبعا سافر في مكة في الحج، يقول لا يخاف إلا الله، يعني ما معنى لا يخاف إلا الله؟ خلاص لم يعد للمشركين سيطرة بعد فتح مكة، الحمد لله ما قتل النبي مشركين بعد فتح مكة، خلاص لم يكن الحمد لله هناك من يخافه النبي صلى الله عليه وسلم. أما وعد الله هذا؟ قال سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا بعد في عمرة القضاء، ثم بعد ذلك وبعد فتح مكة صار المسلمون والحمد لله في أمن وأمان، ولم يعد هناك شرك على الإطلاق. ومن 8 سنين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا وطرودا صلى الله عليه وسلم، يأوي إلى غار ثور وتتبعه قريش، ولكن في مدة وجيزة قصيرة يعود النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة في العام 8، ثم بعد ذلك يحطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام والأوثان ويغسل الكعبة من أضرار هؤلاء، وينظر في الكعبة فيجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فيقول كذبوا، فما استقسم إبراهيم بالأزلام قط ولا استقسم إسماعيل بالأزلام قط، ويطهر النبي صلى الله عليه وسلم مكة والحمد لله، ويصدق وعد الله سبحانه وتعالى للرسول ولأصحابه بالتمكين وبإعلاء كلمة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الصلاح وأهل الاستقامة هم موعودون بالتمكين في كل زمان، أن الله يمكن لهم، إن لم يمكن لهم بالسيف والسنان فإنه يمكن لهم بالحجة والبيان، وإلا التمكين حاصل لأهل الإيمان ولأهل الاستقامة، إما أن يحصل التمكين بالسيف والسنان، وإما أن يحصل فيكون لهم دولة، وإما أن يحصل التمكين بالحجة والبيان، أي يكون لهم العلو بمنهجهم، غيرهم يتساقط، أما هم منهجهم يظهر ويتضح ويتبين وتظهر أدلته وهكذا، مثل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد دعا وهو رجل واحد. ابن عبد الوهاب لم يكن لجماعة ولا حزب ولا دولة في أول الأمر، دعا إلى التوحيد، فحصل أن مكن الله عز وجل له التمكينين، تمكين بالسيف والسنان، فوضع الأمير محمد بن سعود يده في يده وبنيا دولة السنة، وبالحجة والبيان فلازالت كتب ابن عبد الوهاب إلى الآن، رغم أنه لم تحارب كتب على وجه الأرض مثل ما حوربت كتب ابن عبد الوهاب من الصوفية والأشاعرة. والسؤال الذي يطرح نفسه، أين كتب الصوفية والأشاعرة في الناس، وأين كتب ابن عبد الوهاب في الناس؟ أي كتب هي التي تدرس في الناس، كتب الأشاعرة الصوفية أو كتب ابن عبد الوهاب؟ كتب ابن عبد الوهاب، وليس يوجد على ظهر الأرض بلد إلا ويدرس فيها كتب يدرس فيها ابن عبد الوهاب، مع أنه ليس يوجد على ظهر الأرض بلد إلا وتحارب ابن عبد الوهاب. ده دي الوهابية، احذروا الوهابية، ده فكر منغلط، ده فكر منحرف، اوعوا الوهابية، اوعوا كذا وكذا. حتى انه بعض كتب الشيخ لما كانت تطبع يوضع عليه انه التميمي، ما يقال ابن عبد الوهاب وكذا، انما يقال التميمي حتى لا يعرف انه من، انه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع ذلك والحمد لله، كتب من التي تشرح وتقرأ، وعلم من الذي ينشر، ولا يوجد سلف على وجه الأرض إلا هو يشرح، كتب ابن عبد الوهاب ويبين فكر ابن عبد الوهاب. ده آيات يا أخواني أمامنا، آيات ابن عبد الوهاب لم يتبنه لا يعني حكومة ولا مؤسسة، وإنما يحارب علمه في كل مكان وتحارب كتب في كل مكان، ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التمكين حاصل سواء بالسيف والسنان أو بالحجة والإيه والبيان، مهما على الباطل وانتشر وكثرت أفراده، انتظر زواله، بكرة بعد بكرة بعد أسبوع بعد اثنين بعد شهر بعد سنتين بعد ثلاثة، إنما يقينا زائل. لا يمكن تقوم دولة صوفية، لا يمكن تقوم دولة رافضة، هذه دولة الرفض التي ترونها ستذل يوما ما، كما ذلت ممالك وكما ذلت دول، أين فارس، أين الروم، أين عاد، أين ثمود، أين فرعون، كلا أخذنا بذنبه. فعاد النبي بعد 8 سنين فقط فاتحا مكة، معليا كلمة الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله بالصبر. لم يحرك النبي صنما من مكانه لأنه ضعيف غير قادر، ولا كلفه الله. النبي قعد في مكة 13 سنة لم يحرك صنما، بل لما جاء في العام السابع يعتمر وكان بينه وبين المشركين عهد، ما فيش بقى حركات صبيانية، حركات صبيانية بقى، أنا مش قادر أشوف الصنم قدامي، خطه كسرته غصب عني يا أبو جهل، لا مش عايز من الكلام ده، أو أنا بقى بس بطوف كده قمت ضربه برجله، أم شكله البومب اللي بتضرب ده، وأنا غيران معلش أنا عددين ربنا عز وجل، إلى الحركات اللي هي حركات الفتاكة، حركات الإعلام، حركات لفت الأنظار، وبدعوة العمل الإسلام وليس كذلك. أظن لو ده موجود عندنا نعمل كده، يعني لو موجود عندنا نعمل كده. العام السابع يا واحد يشتم، عمال بقى ماشي طبعا يطوف، عمال يشتم واللي يضرب برجله واللي مش عارف يكسره واللي يعمل هو بيسلط عطرس فيه واخد بالك، واللي يجيب بموتين برضه ويعمل ايه يضرب برجين وبعد ذات يدفع الاسلام، وهنعمل ايه مستضعفين، هنعمل احنا ما نسكت كده هنسيبها لهم يعني. وفي النهايه بعد سنه واحده المسلمون يطوفون في العام السابع لم يحرك واحد شيء. انما ماذا فعل النبي؟ تعالى صحيح الاشياء المشروعه تظهر قوتك ازاي. لقد قالت قريش ان هؤلاء اوهنتهم حمى يثرب. قعدوا بقى تفرجوا، ما هو في عهد بينهم هيطوفوا وشرطين على النبي 3 ايام ولا تحمل معك الا سلاح الراكب. فقاعدين بقى حوالين الكعبه هنشوف بقى الناس دي اكيد من اللي هيقدروا يطوفوا ولا يعملوا. من هنا امر النبي اصحابه بالرمل 3 اشواط. بالرمل، الرمل يعني ايه؟ صايع الخطى. فنزل الصحابه على طول، نزلوا المطاف ايه؟ نزلوا المطاف اصراح الخطى من باب اظهار الجلد واظهار القوه. وهذا ليس فيه اشكالي وليس فيه شيء، ولا قريش تستطيع انها تعترض على احد من المسلمين. وبعد العام السابع في العام الثامن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى. فهذا التمكين إنما يكون بالاستقامة، ما يكون بالطهورات ولا يكون بتجاوز المشروع، إنما يكون هذا التمكين بفضل الله سبحانه. لكن من يعقل ومن يصبر؟ لا أحد يصبر، ولهذا يأتي الابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بحصيات ابن عباس هذه المعاني كلها، قال بأمثال هؤلاء ارموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. طيب نكتفي بهذا القدر.
جزاك الله خيرا. أليس مقصود الحديث عدم تقييد رخصة القصر بالخوف؟
بالايه؟
بالخوف.
وايضا نعم
احنا بس نستاق الحديث يدل على رخصه مقاده بالخوف.
ايه ما في اشكال. نعم يعني ان ظاهر الايه وان قال ان خفتم، الا ان هذا كان في اول الامر ثم صارت الحمد لله رخصه السفر ولو لم نخف، ولو لم نخف فيها رخصه تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده.